تعالى خلقه، فأخذ بعض أهل العلم منها إعجاز الله تعالى في كتابه ببيان ذلك في هذه الآية. لذلك وصف الله تعالى هذا اليوم بأوصاف عظيمة، فما أعظم الله عز وجل الذي جعل لك قوتا وجعل قوتا لمن تقتات به، فإن أهل السعادة ميسرون لطريق أهل السعادة، وإن أهل الشقاء ميسرون لطريق أهل الشقاء. لو لم ينزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفته. أربع مسائل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، والذي نتحدث فيه عن سورة عظيمة في كتاب الله تبارك وتعالى. إنها نداء لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سورة المزمل سورة مكية، أصلها المتزمل، فأدغمت التاء في الزاء، وفي هذا معان. المعنى الأول قيل معناها: يا أيها المزمل بالنبوة، يا أيها المزمل بالنبوة الملتزم بالرسالة. وقيل معناها: يا أيها المزمل بالقرآن. وقيل، وهذا أكثر أقوال المفسرين، يا أيها المزمل أي المتلفف أو المتغطي بملابسه. وعلى هذا كثير من المفسرين. ابتدأت السورة بهذا النداء العظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم، وليس المزمل اسما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء لبيان الحالة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل يا أيها المدثر، وهو وصف من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم حين أكرمه الله تبارك وتعالى بالرسالة، وابتداء إنزال وحي الله تعالى بإرساله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وابتداء هذا الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم اعتراه صلى الله عليه وسلم ما اعتراه، وقال له: اقرأ ما أنا بقارئ، إلى أن نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ألقى الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم الثبات لأن يتقبل هذا الوحي العظيم، وأمر بتبليغه إلى الأمة. فسبحان الله، ما أعظم النفحات التي يجود بها على عباده. فانظر إلى البداية وانظر إلى النهاية، كيف بدأ صلى الله عليه وسلم خائفا، أخذ الوحي خائفا، ورد بهذا الرد: ما أنا بقارئ. ثم كانت النتيجة أنه ساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليست العبرة بنقص البداية، ولكن العبرة بتمام النهاية. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في بداية هذا النداء العظيم، أمره بأن يقوم: قم الليل إلا قليلا. فأمره بعبادة عظيمة وهي عبادة الصلاة، ثم أمره بالصبر على ما يلاقي من أذى قومه، ثم أمره بالصدع بالحق. فأمره تعالى بأشرف العبادات وهي هذه الصلاة، وأكد عليه في أفضل أوقاتها وهو الليل. ولذلك قال الله عز وجل: قم الليل إلا قليلا. ومن رحمة الله بنبيه صلى الله عليه وسلم أنه لم يأمره بقيام الليل كله، بل قال: قم الليل إلا قليلا، ثم قدر ذلك فقال: نصفه أو انقص منه، يعني إما نصف الليل أو أقل من النصف. قال: نصفه أو انقص منه، تقريبا إلى الثلث. ثم قال: أو زد عليه، أي إلى الثلثين. ورتل القرآن ترتيلا. ترتيل القرآن سبب للتدبر، والغاية من إنزال كتاب الله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ومن وسائل التدبر أن ترتل هذا القرآن، وأن تتأمل في معانيه، وأن تعلم أنه خطاب الله تبارك وتعالى إليك. فما أحوجنا أيها الإخوة أن نعرف رسائل الله إلينا، وأن نحسن ترتيلها والعمل بها وتطبيق أحكام كتاب الله عز وجل. ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي هذا الوحي الذي يوحيه الله عز وجل إلى نبيه هو ثقيل، أي عظيم المعاني، جليل الأوصاف، عظيم القدر، حقيق أن يقف الإنسان مع هذا الكلام. ثم ذكر الله عز وجل في أمره بقيام الليل حكمة، فقال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، فأمره بالصلاة ثم أمره بقيام الليل. وقيام الليل فيه تزود للعبد أن يزداد من الطاعات، وفيه ثبات للقلب، وأصحاب قيام الليل هم أكثر الناس ثباتا على الحق. وينبغي للمسلم أن يكون له جزء من الليل يخلو بربه ويفضي إليه أسراره ويشكو إليه حاله وأمره. ثم هذه الجلسة التي يجلسها وهذا الدعاء هو قوت له يقويه في بقية يومه، وبه يصبر على ابتلاءات القوم التي يلاقيها في حياته. فأوصى الله عز وجل بناشئة الليل، وهي ساعات الليل. وساعات الليل أو ناشئة الليل، قال بعض أهل العلم سميت ناشئة لأنها تكون بعد نوم، ولا يلزم أن تكون بعد نوم، لأن الإنسان قد يكون مستيقظا. المهم أن يأخذ حظه من الليل في عبادة الله، بالتهجد، بالاستغفار، بتلاوة القرآن، بالتدبر في آيات الله تبارك وتعالى، وأعظم ذلك بالصلاة. وناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، هي أشد وطئا أي أشد مواطأة بين القلب واللسان، وأقرب لخشوع العبد ولحضور المقصود من تدبر كلام الله تبارك وتعالى وهو القرآن. فيتواطأ على هذا القلب واللسان، ويخلو الإنسان من شواغل الدنيا التي تشغله في النهار، فيسكن إلى هدوء الليل، ويكون ذلك أقرب إلى الخشوع، بخلاف النهار الذي يحصل فيه كثير من الأعمال وتحصل به كثير من المقاصد، لكن مقاصد الليل أعظم. ولهذا قال: وأقوم قيلا، إذن أقرب إلى حصول مقصود القرآن، إذ يتواطأ القلب واللسان ويفهم فيه ما يقال. ولهذا قال: وأقوم قيلا، أي يفهم فيه ما يقال، ويستقيم الإنسان بهذا على أمره. إن لك في النهار سبحا طويلا، إن لك في النهار ترددا وانشغالا كثيرا، فخذ قسطك من الليل، وخذ حاجتك من الليل، وخذ عبادتك وقوتك من الليل. وهذا معنى. وقيل السبح من السباحة والدوران، يعني كأن عنده في النهار انشغالا. وقال بعضهم في قوله إن لك في النهار سبحا طويلا، أي انشغالا وتفرغا طويلا، فإن فاتك قسطك من الليل من العبادة فاقضه في النهار، فليكن أيضا لديك من النهار جزء تقضي به طاعة الله تبارك وتعالى، ولو فاتك شيء تقضيه في النهار. وكانت هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار شفعا. وهذا الأمر أيها الإخوة في قوله قم الليل إلا قليلا، اختلف العلماء في قيام الليل لما فرض، هل كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، أم كان فرضا عليه وعلى الأنبياء معه، أم كان فرضا عليه وعلى أمته؟ والقول الصحيح هو الأخير، بأنه كان فرضا عليه وعلى أمته. وبهذا حدثت عائشة رضي الله عنها كما ثبت في صحيح مسلم، لما سئلت أخبرت رضي الله عنها أنه أول ما فرض أوجب فرضا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه، فقاموا حولا كاملا، وفي بعض الروايات قاموا حتى تفطرت أقدامهم. ثم بعد هذا نسخ، هل بقي واجبا في حق النبي عليه الصلاة والسلام أو نسخ في حقه ونسخ في حق الأمة؟ على خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أنه نسخ في حق الجميع واستبدل بصلاة الفرائض. وأيضا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة التراويح لما صلاها بعض الليال ثم تركها، قال خشيت أن تفرض عليكم، فبقي بهذا الأمر أيها الإخوة أن قيام الليل مستحب وعمل محمود ومن أعظم الأعمال وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. هنا الذكر في النهار شامل لجميع أنواع الذكر، فتسبيح وتهليل وصلاة ومشروعية صلاة الضحى وغيرها من الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع لعبادته انقطاعا تاما. وأعظم الانقطاع أن ينقطع الإنسان للتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى. ويأتي في مثل هذا المعنى سنية الاعتكاف، والتي كان يعتكف فيها نبينا صلى الله عليه وسلم بعيدا عن انشغالات الدنيا وهمومها وبعيدا عن الناس، فيقصر نفسه لعبادة الله في بيت الله تبارك وتعالى، ولا ينشغل بغير طاعة الله من تلاوة للقرآن وصلاة وذكر وتسبيح وتهليل، فيترك شواغل الدنيا والخلق وينشغل بما يقربه من الله تبارك وتعالى. وتبتل إليه تبتيلا أي اشتغل بعبادته وانصرف بكليتك إلى الله تبارك وتعالى. وتبتل إليه تبتيلا، والتبتل هذا يكون إلى الله تبارك وتعالى، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لا إله إلا هو أي لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وقال رب المشرق والمغرب، وهذا اسم جنس يشمل جميع المشارق والمغارب، فإن رب الجميع الله تبارك وتعالى. قال فاتخذه وكيلا أي حافظا مدبرا معينا موفقا لك في أمورك وشؤون حياتك. لما أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خصوصا وبالذكر عموما، بذلك تحصل للعبد ملكة وقوة. هذه الملكة والقوة تحصل ويستطيع بها أن يتحمل الأثقال. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ولذلك لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل ثم أمره بكثرة ذكر الله تبارك وتعالى، أمره بعد هذا بالصبر، فقال واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وهذا فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الصلاة من أعظم المثبتات على الحق، ومن أعظم ما يعين العبد على أن يصبر. أنواع الصبر الثلاثة، من أعظم ما يعين العبد على الصبر أن يصبر، أنواع الصبر الثلاثة، أنواع الصبر الثلاثة. فيصبر على طاعة الله وهذا الأعظم، ويصبر عن معصية الله، ويصبر على أقدار الله المؤلمة. ومن أقدار الله تعالى ما يقول هؤلاء الجاحدون الكاذبون وما يفترون به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن كثرة التسبيح فيها انشراح للصدر وتقبل لما يأتي الإنسان من الهموم والغموم والأحزان والأذى. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فيجد في الصلاة الملجأ ويجد الراحة، ويجد ما يفرج عنه همومه ويذهب عنه ما يجد في صدره من الأذى. فلأجل هذا أيها الإخوة، لأجل أن يتحمل الإنسان المشاق والمتاعب، عليه أن يكثر من الصلاة ومن التقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه الصلاة ومن ذكر الله تعالى واستغفاره. ولهذا قال بعدها واهجرهم هجرا جميلا. وفيها فائدة أخرى، أنك لا تقف مع هؤلاء المعادين، فلا ترد عليهم ولا تأخذ بأقوالهم ولا تؤثر فيك عباراتهم ولا ألفاظهم ولا أفعالهم. ثم إذا وقفت معهم وبقيت تجادل هؤلاء وترد على هؤلاء، متى ستصل إلى مقصودك؟ ومتى ستبلغ أمرك؟ ومتى ستصل إلى الغاية التي بنيتها لنفسك؟ ومتى تحقق أحلامك وتبلغ آمالك؟ وأنت تريد أن ترد على كل إنسان يرد عليك أو يتكلم أو يحاول إيقافك، فلا تقف أخي الكريم. ولهذا يقول العرب في المثل الدارج بينهم: القافلة تسير والكلاب تنبح أو تعوي، فلو بقيت هذه القافلة ترد على كل كلب نابح لما سارت. وكذلك أنت تأخذ أخي الكريم في حياتك ألا تقف مع كل مثبط. فنبينا صلى الله عليه وسلم مع تكالب الهموم والغموم والأحزان، تكالب القوم عليه، ومع هذا لم يتوقف عليه الصلاة والسلام في أن يبلغ دين الله وأن يواصل هذا التبليغ وهذه الدعوة إلى الخلق جميعا. أيضا أمره الله تعالى بالصبر الجميل، قال: فاصبر صبرا جميلا. والصبر الجميل هو الصبر بدون أذى، والصفح الجميل صفح بدون عتاب، والعفو الجميل عفو بدون ملامة. فكل هذه الأمور الجميلة أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فأعطاه أزكى الأخلاق وأعظم الآداب، فكان كذلك عليه الصلاة والسلام، فهو أكثر الأنبياء صبرا على أذى يسمعه من الناس. ثم هؤلاء الذين يعادونك يا رسول الله، تكفر الله تبارك وتعالى بالدفاع عنك. ولذلك أيها الإخوة، المؤمن إذا اعتدي عليه وهو يبلغ دين الله أو أوذي وهو يبلغ دين الله فلا يعتدي على أولئك، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم ليعلم المؤمن أن الله عز وجل يدافع عنه وينافح عنه وينصره على أولئك، لقول الله تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا كنا نؤمن بهذه الحقيقة فلننتشر وننطلق ونبلغ دين الله تبارك وتعالى ولا نتوقف أبدا، ثم سنحقق ما نصب إليه ونوصل هذه الدعوة إلى من نريد إيصالها إليهم. قال الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا. قال هناك: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ذرني، اتركني، اتركني وأصحاب النعمة، دعني وإياهم، سأنتقم منهم. وإن أمهلهم الله عز وجل فإن الله يمهل ولا يهمل، فإذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر. فالله عز وجل هنا يقول: ذرني والمكذبين الذين كذبوك وآذوك وكذبوا ما جئت به. ثم قال: أولي النعمة، أصحاب النعمة والغنى. والإنسان في الغالب إذا شعر بالغنى ظن أنه أوتي هذا الغنى من نفسه ونسب الغنى إليه، وهذا من الطوام التي يقع فيها كثير من الناس فتكون سببا في ضلاله، كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم توعدهم الله عز وجل بما عنده من العقاب: إن لدينا أنكالا وجحيما. لدينا أنكالا، عذابا شديدا سننكل بهم. ثم قال عن هذا النكال بأنه نكال مستمر وعقاب شديد شنيع: وجحيما، أي نارا عظيمة حامية مظرمة، وطعاما ذا غصة. الطعام ذا الغصة هو الطعام المرير الذي لا يستساغ والذي يغص به شاربه، فكأنه يقف في نحره فلا يستطيع إخراجه. وفوق هذا: وعذابا أليما، أليما موجعا شديدا. متى يكون هذا؟ يوم ترجف الأرض والجبال، يوم تتحرك الأرض والجبال، يوم تتزلزل الأرض والجبال. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. هذه الأرض تميد بهم تتحرك، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وهذه الجبال الراسية العظيمة: وكانت الجبال كثيبا مهيلا. هذه الجبال الراسيات الضخمة الصلاب أصبحت كثيبا مهيلا، يعني بمنزلة الرمل المتناثر المنتشر المتفتت. ثم إنها كما قال الله عز وجل: وبست الجبال بسا، بست يعني أصبحت كالهباء المنتشر. يا سبحان الله، هذا جبل يصبح بهذه الهيئة؟ نعم، لأنها قوة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل أمر عند هذا بحمده وشكره: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الآن اتجه الخطاب إلى المشركين ليعلم المشركون، وهم يعلمون بسابق الأمم، يعلمون الآن أن الله أرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا مرسلا من الله إليهم شاهدا عليهم: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وفرعون أرسل الله تعالى إليه موسى عليه السلام. إذن وإياكم أن تكفروا أيها المشركون، فتعصوا رسولكم كما عصى فرعون وقومه موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، يعني أخذا شديدا قويا أليما بالغ الشدة. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. هذا شيء من وصف يوم القيامة، يوم يشيب فيه الولدان، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهنا تذكير بهذا اليوم: السماء منفطر به كان وعده مفعولا. يعني هذا الوعد وعد محقق من الله عز وجل وهو فاعله. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إذن هذا اليوم يوم واقع لا محالة، وهذه الموعظة يتذكر بها ويخوف بيوم القيامة من كان في قلبه إيمان. فأهوال عظام وزلازل وأمور هائلة، سماء تتشقق وجبال تسير وأرض تزلزل وبحار تسجر ونجوم تكدر وشمس تكسف وقمر يؤخذ. كل هذه الأحداث في هذا اليوم، وهذا اليوم يجعل الولدان شيبا. إذن هي موعظة لمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. ولهذا قال الله عز وجل هنا: لمن شاء، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. اتخذ طريقا موصلا إلى رضوان الله، موصلا إلى مغفرة الله عز وجل. وفي هذا دليل أيها الإخوة على أن الله تعالى أقدر العباد على أفعالهم ومكنهم من هذه الأفعال، فما هناك عمل يعجز العباد عن القيام به، فجعل الله الأعمال مناسبة لأحوال الخلق. ولذلك عندنا في القاعدة الأصولية: لا يكلف الإنسان بما لا يطيق. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكل أوامر الله عز وجل في استطاعة كل عبد أن يقوم بها، ومن لم يقم بها فهو عبد لغير الله عز وجل. رضي أن يكون عبدا لهواه، عبدا لشهواته، عبدا لشيطانه، عبدا لأصحاب السوء، وليس عبدا لله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل في نهاية السورة أمورا، لما ذكر الله تعالى في بداية السورة أنه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقيام نصف الليل أو ثلثه أو ثلثيه، والأصل أن أمته أسوة به في الأحكام، ذكر في هذا المواضع في هذا الموضع أنه امتثل ذلك هو صلى الله عليه وسلم وطائفة من المؤمنين. تأمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. هذا بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام امتثل الأمر هو وطائفة من أصحابه كما ذكرنا قبل قليل حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. فلما امتثلوا وكان تحرير الوقت المأمور به فيه مشقة أخبر الله عز وجل أنه سهل ذلك على الخلق وأن الإنسان يقوم بما يقدر وأن الله يقدر الليل والنهار يعلم مقاديرهما وما يمضي وما يبقى منهما علم أن لن تحصوه فلن تستغرقوا مقداره من غير زيادة ولا نقصان. فلما كان في ذلك عنة على الخلق خفف الله عز وجل عنهم فقال علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فأعطى فسحة في القيام بالعمل والمبادرة عندما خفف على الخلق ويسر أمورهم وتجاوز عما يقعون فيه من تقصير أو نقص. ثم قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن وهذا تخفيف آخر فيقرأ ما يعرف الإنسان وما لا يشق عليه. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم من يقوم يصلي في الليل إذا شعر بالنعاس وبالنوم أن ينام ويرقد فلعله أن يقوم فيدعو فيريد أن يدعو لنفسه فيدعو عليها. وهذا تخفيف من الله عز وجل على العباد. ثم اذكر معي وتأمل بعض الأسباب المناسبة للتخفيف. قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. تأتي الآن أمور التخفيف. علم أن سيكون منكم مرضى هذا أحد أسباب التخفيف. علم أن سيكون منكم مرضى يشق عليهم أن يقوموا يصلوا في الليل فجعل الله تعالى الأمور تخفيفا ثلثه أو ثلثيه أو نصفه فليصلي ما يسهل عليه. ولهذا خفف النبي صلى الله عليه وسلم بما شرع من أمر ربه تبارك وتعالى في صلاة المريض قال صلي قائما. الحديث في الصحيح حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فجاءت الأمور تخفيفا. ومن هذا المبدأ أيها الإخوة يصلي القادر على القيام قائما وجوبا في الفريضة ويجوز له أن يصلي جالسا مع الاستطاعة على القيام في النافلة. والأمر الآخر أنه يصلي جالسا متربعا مستقبل القبلة فإن لم يستطع فعلى جنب وعلى جنبه الأيمن أفضل مستقبل القبلة فإن لم يستطع فيصلي مستلقيا وقدماه إلى القبلة صلي مستلقيا وقدماه إلى القبلة. إذا كان ما يستطيع أن يحرك شيئا ولكن عقله معه فيصلي بنيته. إذا كان ما يستطيع أن يقرأ ولا يحرك شيئا فيصلي وقدماه إلى القبلة وهو مستلق على ظهره ويصلي بنيته فينوي أنه كبر وأنه قرأ الفاتحة وأنه ركع وأنه رفع وأنه سجد وأنه قعد وهكذا. فانظر إلى آداب التخفيف. علم أن سيكون منكم مرضى هذا سبب للتخفيف. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. علم أيضا أن منكم مسافرين يسافرون للتجارة يبتغون من فضل الله حتى لا يسأل الناس شيئا. ولذلك أخذ النبي عليه الصلاة والسلام على بعض أصحابه واتفق معهم على أن لا يسأل الناس شيئا حتى كان سوط أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يسقط فلا يقل لمن هو بجانبه ناولنيه فينزل بنفسه ويأخذ سيفه وسوطه رضي الله عنه. فالشاهد من هذا أن هذا من أسباب التخفيف. ولذلك المسافر يقصر الصلاة الرباعية وله أن يجمع بين الصلاتين إذا احتاج إلى ذلك. وآخرون يقاتلون في سبيل الله. إذن ذكر تعالى تخفيفين تخفيفا للصحيح المقيم يراعي فيه نشاطه من غير أن يكلف عليه تحرير الوقت، بل يتحرى الصلاة الفاضلة وهي ثلث الليل بعد نصف الليل الأول. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها قام النبي صلى الله عليه وسلم، تقول رضي الله عنها من كل الليل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام في أوله وقام في أوسطه وقام في آخره، فانتهى وتره إلى السحر، وهذا هو الأفضل. إذن هناك تخفيف أول، فتخفيف للصحيح المقيم يراعي فيه نشاطه من غير أن يكلف عليه بتحرير الوقت، بل يتحرى الوقت الفاضل الثلث الأخير من الليل. وتخفيف للمسافر والمريض، سواء كان سفره للتجارة أو للعبادة من جهاد وحج وغيرها، فإنه يراعي ما لا كلفة فيه. فلله الحمد الذي أعاننا ووفقنا وهيأ لنا السبل، لكن القضية أيها الإخوة أين المبادرون؟ القضية أين المسابقون؟ السابقون أولئك المقربون. القضية من منا يستغل وقته وساعات لياليه وأيامه؟ هذه القضية المهمة في حياتنا. ولذلك الحمد لله ما جعل علينا في الدين من حرج، بل جعله دينا سهلا سمحا. ثم أمر الله تبارك وتعالى العباد بعبادتين هما أم العبادات وأسهما، إقامة الصلاة التي لا يستقيم الدين إلا بها، وإيتاء الزكاة التي هي برهان الإيمان، وبها تحصل المواساة للفقراء والمساكين، وبها تحصل زكاة النفس وزكاة المال. قال الله عز وجل لما ذكر التخفيفات قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، أي من القرآن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فأمر الله عز وجل بهاتين العبادتين، بأداء الصلاة في أوقاتها بشروطها بواجباتها، وأهم قضية فيها ما يخل به كثير من الناس وهي قضية الخشوع. لما ذكر الله تبارك وتعالى أهل الخشوع وأهل الصلاة وذكر أهل الإيمان وابتدأ ذكر صفات المؤمنين في سورة المؤمنون، بدأ هذه الصفات بالخشوع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فقضية الخشوع قضية مهمة في حياة الإنسان، ولذلك ورد حديث المسيء صلاته وهو أصل من أصول الدين. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد رجلا يصلي، أتى فدخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء يسلم عليه، لما صلى الرجل أتى يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعاد فصلى كما صلى، ثم جاء سلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعاد فصلى، فجاء سلم فرد عليه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ الفاتحة، أو قال ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تعتدل جالسا، ثم افعل في صلاتك كلها مثل ذلك. قضية الصلاة إخوتي الكرام نحن بحاجة إلى أن نهتم بها، ولذلك أمر الله تعالى بها في بداية هذه السورة وبين الوقت الفاضل لها، ثم أمر بإقامتها، وهذا دليل على إقامتها جماعة. فأمر بإقامتها هنا بإقامة أركانها وشروطها وواجباتها، وأمر بالزكاة، وأقرض الله قرضا حسنا يكون خالصا لوجه الله، لأنه قال وأقرض الله بنية صادقة يكون فيها تزكية النفس وثبات على الحق ويدخل بتلك الصدقة السرور على المؤمنين، ثم حث على عموم الخير وأفعاله: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والعجيب هنا أيها الإخوة أن الله عز وجل نص على أن ما نقدمه فيه النفع لأنفسنا أولا، وما تقدموا لأنفسكم، فأي شيء تقدمه لا تظن أنك تقدمه فيستفيد منه غيرك أكثر منك، والله تعالى لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك، ولكن أنت المستفيد. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فنحن بحاجة إلى أن نبين لأنفسنا أن ما نقوم به من عمل فيه الخير والصلاح والفلاح لأنفسنا. ثم قال: مع هذا تجد هذا الخير أحوج ما تكون إليه عند الله تبارك وتعالى. وفي قوله تجدوه من خير تجدوه عند الله، شرف عظيم لك أيها العبد أن الله يعتني بأعمالك الصالحة عناية خاصة، فهي عنده تعالى. وفي هذا تهييج لأنفسنا أن نبادر إلى الأعمال الصالحة. فما قال تجدوه عند ملائكتي أو تجدوه في صحفكم مكتوبا، تجدوه عند الله هو خيرا. وهذا الأمر والعمل الصالح الذي عملته تجده عند الله، ثم فوق هذا ستجده خيرا، فهو تبشير لك، ستجد هذا العمل أحوج ما تكون إليه، وستجده عند الله، وستجده خيرا بل وأعظم أجرا، أعظم مما كنت تتخيل ومما كنت تتوقع من الأجر. فهذا كله يجعلنا نبادر ونسابق، والحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فما أعظم الله وما أحلم الله، سبحان من يعفو ونهفو دائما ولم يزل مهما هفى العبد عفا، يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء لذي الخطأ. فهذا فضل الله عز وجل، ففضله ممنوح وخيره يغدو ويروح، فعليك أن تتلمس هذا الفضل. ثم الخير والبر في الدنيا أيها الإخوة مادة عظيمة توصل إلى دار القرار، وبذرة وأصل وأساس لنبتة مباركة يجد الإنسان ثمرتها في الدار الآخرة. فمن الآن أخي الكريم بادر إلى هذا الأمر، فوا أسفا على أوقات ضاعت وامتلأت بالغفلات وامتلأت بالسيئات وامتلأت بالخطايا والموبقات، فعلينا أن نتدارك ما بقي من العمر، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. يقول الحسن رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما مضى منك يوم مضى بعضك، إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدري من الأجل. فنحن علينا أن نحافظ على أوقاتنا، أن نستغل ثمار هذا الوقت وهذا العمر المديد. فلله الحمد كله ولله الشكر كله، فإليه المشتكى وبه المستعان وهو المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتأمل للخاتمة الجميلة واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وما أجمل الخطاب، وما أجمل الختام، وما أجمل الوداع. وفي الأمر بالاستغفار بعد الحث على الأعمال الصالحة وعلى فعل الخير والطاعة فائدة كبيرة جدا، وذلك أن العبد لا يخلو من التقصير فيما أمر به، إما ألا يفعله أصلا أو أن يفعله على وجه ناقص. فأمر الله تبارك وتعالى بترقيع ذلك بالاستغفار، فإن العبد يذنب آناء الليل وأطراف النهار، وكلنا ذلك العبد. فمتى لم يتغمد الله تعالى عبده برحمته فإنه هالك. ولا نعتمد على أعمالنا أيها الإخوة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، يعني أن عملك لا يدخلك الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، فأسأل الله أن يتغمدنا برحمته وفضله وأن يختم لنا بخاتمة طيبة. اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت وجنة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب، والعفو عند الحساب والمغفرة للسيئات والآثام، وأن تعفو عنا وأن ترحمنا وأن تغفر ذنوبنا وترفع درجاتنا وأن تجمعنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تم الكلام وتم تفسير هذه السورة، تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواتنا ما ناحق مري وأورق عود. كتاب